موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
أحبابنا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. كنا نتساءل دائما من منوط به أن يعلم الناس، من المسؤول عن أن يعرف الناس دينهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع ميراثه، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن دنانير ولا دراهم، ولكن ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان علما. لذا العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ومن هنا كان الدور المنوط بالعلماء أن يعرفوا وأن يفتحوا لنا الطريق وأن يفسحوا لنا هذه الآفاق حتى نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا، في هذا اللقاء يشاركنا العلماء، وأيضا نفتح المجال لكم للمشاركة. علماء الأمة أيضا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورثهم العلم، والباب مفتوح لكم حتى تشاركوا في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نتحدث عن أولئك الذين نقلوا لنا العلم، نقل لنا العلم جيل فريد، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من هم الصحابة؟ وماذا ترك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف أثر فيهم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا ثم نعود إليكم، وهذه أرقامنا يمكنكم أن تتواصلوا معنا.
فداك أرواحنا ودماؤنا يا رسول الله، يا من ربيت جيلا فريدا جاب مشارق الأرض ومغاربها يدعو إلى الله تبارك وتعالى. يعرفهم شاعر الإسلام محمد إقبال فيقول مصورا المسلمين وهم يخرجون وينطلقون في ربوع الأرض، فيقول من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. هؤلاء هم الجيل الذين ربهم النبي صلى الله عليه وسلم، رسول البشرية عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي ما عرفت البشرية في عظمته ولا في حلمه ولا في كرمه ولا في شجاعته ولا في تواضعه صلى الله عليه وسلم. كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا باتباع سنته عليه الصلاة والسلام، ثانيا بالتخلق بأخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام، ثالثا بتعلم سيرته عليه الصلاة والسلام، رابعا بتعليم أبنائنا سيرته وسنته وأخلاقه، خامسا بنشر هذه السنة بين الناس جميعا. وبالمناسبة لابد من خطوات عملية لحبنا للحبيب عليه الصلاة والسلام، فأنا أقول لك يا من تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تقوم الليل كما يقوم؟ يا من تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تصفح عمن أساء إليك كما كان يصفح؟ يا من تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تصل رحمك كما كان يصل؟ يا من تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تصلي وتخشع في الركوع والسجود كما كان يخشع عليه الصلاة والسلام؟ إذن فأرجو أن تكون حياتك كحياة الحبيب عليه الصلاة والسلام، تشبها وقدوة به، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
إذن هذه هي الطريقة التي ننصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نكون متشبهين به، أن نكون متمسكين بسنته، أن نكون سائرين على هديه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيها الأحبة في كل مكان، سؤالنا لكم: كيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسؤالنا لأنفسنا: هل نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي أن تكون النصرة؟ هل نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع هديه وسنته؟ إذن هذه أسئلة لا بد أن نجيب عليها. ومعي الأخ نزار من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل أخي الكريم، أهلا بك.
حياك الله يا أستاذ أسامة. الحقيقة نصرة النبي تحتاج منا جهد كبير. اليوم في نقطة لازم ننتبه لها جيدا، وهي عملاء الفكر الصحي صفوي اليوم يسيطرون على الإعلام العربي. وللأسف اليوم العلمانيين يلعبون دور في هدم الدين الإسلامي. يجب الانتباه لهم جيدا والرد عليهم ومحاصرتهم فكريا اليوم، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنهجه لا يمكن أن ينسجم مع منهجهم. منهج النبي هو منهج الطهارة والقيم العظيمة، لكن هذول منهجهم التفسخ. كل تفكيرهم أنه لن نصل إلى صنع الصواريخ إلا عن طريق كشف صدر المرأة أو ظهرها،
نعم،
أو مفاتنها أو الدنفس. لذلك الآن في المنتديات اللي تعقد زي اللي مضى مال النهضة وغيره،
نعم،
اللي كاد يعقد في الكويت، كلها بتدبير صهيوني خالص. هذه ليان الماسونية تحاول تخترقنا بكل الطرق عن طريق هؤلاء المغفلين الذي استخدمتهم كحصان طروادة لهدم دينهم وقيامهم وعاداتهم وتقاليدهم. لذلك يجب محاصرتهم فكريا، يجب عدم إعطائهم الفرصة في النشر دون الرد عليهم وتعريتهم.
نعم أخي نضال، أخي نضال، غدا بإذن الله تعالى ستكون هناك على مدار اليوم تغطية لمؤتمر يعقد في القاهرة برعاية إعلامية لقناة صفا، يجتمع فيه علماء الأمة ومفكروها، يتحدثون عن الخطر الإيراني، يتحدثون عن المخطط الإيراني الذي من الممكن أن يخترقوا به الأمة الإسلامية. كيف ترى نتاج مثل هذه اللقاءات التي سيجتمع فيها علماء الأمة أخي نضال؟
والله بحسنة النية يعني وصدق العمل،
نعم،
هذول لن يقفوا أمام الحق أبدا، سينهزمون وسيولون الدبر، لكن لابد أن يكون الإنسان صادق في نواياه وصادق في العمل، ومش بس حديث وكلام وصحافة، لازم يكون عمل جدي في هذا،
نعم،
الشيء وتضحية في سبيل رفعة هذا الدين.
يعني أخي نضال، هناك تواصل بيني وبينك أو بينك وبيني دائم، ولديك أفكار رائقة ورائعة بإذن الله تعالى نفعلها وتكون بإذن الله تعالى إضافة لهذه الشاشة وأيضا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن نستأثر معا بهذه الأفكار، هل لا طرحت لنا بعض هذه الأفكار؟
وفقك الله إن شاء الله في حلقات قادمة. الموضوع طويل وأنا أرسل إيميل كامل فيها إن شاء الله.
شكرا لك أخي نضال، بارك الله فيكم. هو أخونا نضال الدائم التواصل معنا، ندعو الله أن يبارك فيه. معي أخي جمال من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالكم يا قناة قلعة الإسلام الأولى؟
الله يبارك فيكم أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمة التوحيد والإيمان به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل من عمل في القناة، لكل عصر جريمة، وجريمة هذا العصر الروافض المشركين من المسلمين. نحن نعاني انفصام الشخصية في الدول العربية، وخاصة دول الخليج العربي، العراق، الكويت، السعودية، البحرين، عمان، إمارات قطر. كيف نقوم الدنيا ولم نقعدها بسبب فيلم مسيء للرسول انتج بأرض بعيدة، وكل ثانية ودقيقة وساعة ليل نهار أمام أعيننا وعبر فضائياتنا نشهد الأفلام الكثيرة التي تسيء إلى الله أولا ومن ثم الإسلام، والطعن بأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب صحابته وتحريف القرآن، ومن ثم الإشراك بالله والعياذ بالله. ولم نكتفي بذلك، بل ندعمها بالمال والأفراد والهبات من أراضي لبناء هذه الاستديوهات الحسينية المجوسية لإنتاج أفلام وقصص بكميات لا تحصى في التفنن بضرب الإسلام من قبل الروافض المشركين، وكأننا منهم. كان الأجدى بنا أن نحاسب أنفسنا قبل عدونا ونتظاهر ضدها، وفي اللهم أحمي قناة صفا ومن فيها وتجعلهم في الفردوس الأعلى بصحبة حبيبنا محمد وأصحابه الطاهرين، وأنا معهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي جمال، وقد أشرت إشارة لطيفة إلى أننا نقصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا ننصره بأفعالنا. وكم من واحد من علمائنا لما أتى إلى القاهرة وكانت الزيارة الأولى قال أنا مدين باعتذار، يعني أكثر من داعية ولا داعي لذكر أسماء. يعني هذا الاعتذار لماذا؟ لأن أولئك المفسدون الذين أفسدوا الدنيا وأفسدوا الدين نقلوا صورة مصر على سبيل المثال إلى العالم على أنها ما ينتج في السينما، ومصر بريئة مما ينتج، لأن المجتمع المصري مجتمع مسلم، مجتمع متدين بطبعه. معي أم خالد من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أم خالد، تفضلي.
إنما نشاهده من ترخيم إعلامي عندما يلتزم الإنسان فيقولون السلفيين ويضخمون.
نعم.
أما بالنسبة للروافض فلا يقولون أي شيء.
نعم نعم.
فالإعلام العربي ضد الإسلام صحيح. أما الروافض وما يقومون به من سب الصحابة وأمهاتنا المؤمنين، وما يقومون به من إنتاج ألعاب تسب أمنا عائشة، فلا تقوم لهم قائمة أو ساكنة أو غضبة لهذا الأمر. أما الذي يلتزم بالمنهج الصحيح فهم يهاجمونهم ويعتبرونهم متشددين لأنهم التزموا الإسلام الصحيح. أما بالنسبة للروافض فهم أول من يقولون فعلينا بمهاجمتهم وبفتحهم في كل القنوات، على الإعلام العربي أن يقوم بذلك، خاصة بما بسبهم لأمنا عائشة والصحابة. وأرجو أن تدعو لي بأن يكشف الله كربي وهمي، وشكرا.
اللهم أمين، اللهم أمين يا أم خالد، بارك الله فيكم. انقطع اتصال أبو عمر، نرجو أن يتابع معنا بإذن الله تعالى. ويبقى السؤال، كيف ننصر نحن المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في مقام نصرة النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بأنفسنا أولا. فالنصرة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم هي باتباع السنة واتباع المنهج وإظهار هذا الدين. فهي النصرة الحقيقية. الله تبارك وتعالى لما قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، في التفسير في أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية أنها لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يخالفون دين الله، الذين يبتعدون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يتأخر عن إجابة المنادي حينما ينادي للصلاة إنما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم آخذ بحجزنا عن النار، فكونك تقتحم هذه النار أنت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يفرح إذا تم هداية شخص حتى ولو كان يهودي، فلما أسلم الغلام اليهودي قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. فهذه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون أولا لنا باتباع السنة والبعد عن المخالفات الشرعية واتباع منهج القرآن والسنة على فهم سلف الأمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذن إن الذين يؤذون الله ورسوله، اتضح أن الذين يؤذون الله ورسوله هم من أولئك الذين قالوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هم الذين قالوا أشهد أن لا إله إلا الله ولكنهم خالفوا المنهج، هم الذين قالوا إنا مسلمون قالوها بألسنتهم ولكنهم قالوا بتحريف القرآن، ولكنهم سبوا أمهات المؤمنين، ولكنهم أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه لم يبلغ. يعني أولئك هم أشد الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. معي خالد من السعودية، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير أستاذي، كيف الحال؟
الله يبارك فيك، مساك الله بالخير أخ خالد.
الله يسعدك، اشكرك واشكر قناة صفا والعاملين على قناة صفا، الله يعطيكم العافية، جزاكم بالخير ان شاء الله.
شكر الله لك.
اتوقع موضوع الحلقة عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام، بالطبع.
والله شوف السيد الفاضل، بالنسبة للموضوع هذا يعني الاوضاع اللي صار الان من تضمن من مظاهرات ومن احتشادات على موضوع نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان المفروض يعني اللي صار هذا عشان فيلم مسيء يعني رديء جدا، كان مفروض الاحتشادات هذه والمظاهرات اللي صايرة في نصرة إخواننا في سوريا.
نعم.
وثاني شيء بالنسبة للوضع اللي يعني أتكلم، ممكن طلعت عن موضوع الحلقة شوي.
تفضل.
يعني أتكلم عن الموضوع اللي صاير في سوريا، أنا أعتقد من خلال اللي نشاهده ونشوف أن هذه حرب طائفية بين السنة.
طبعا أخي خالد، يعني الموضوع ليس بعيدا. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بنصرة إخواننا المظلومين في كل مكان.
نعم.
نعم.
فهذه برمجة شيعية، وهذه السبب فيها طبعا إيران وأتباع إيران وحزب الشيطان المتواجد في لبنان.
نعم.
فأتمنى من جميع المسلمين من السنة الموحدين أنهم يتحدون للقضاء على الشيعة وعلى التشيع.
شكر الله لك أخ خالد. معي إبراهيم من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا إبراهيم.
ما يزدك. انا بقول ان نصرة النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
المفروض ان انا اتحلى بخلق النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
في كل الامور.
نعم.
وارى برضو بعض الناس ينظرون الى مثلا الناس الملتحيين او الناس اللي هي الملتحية،
نعم،
بيفعلوا افعال لا تليق بالسنة النبوية على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هم احيانا يفعلون فعل مخالف لما يفعله النبي، فيؤخذ ذلك على الاسلام
بالطبع،
ثم بعد ذلك نرى أنفسنا أننا في موقف الدفاع عن أنفسنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نمت بهذا الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم بصلة مما نفعله. فأنا أرى أن نتخلى بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وأن فعلا نكون أخوياء بسنته
عليه الصلاة والسلام. شكر الله لك يا إبراهيم. يعني المسلمون ليسوا حجة على النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون ليسوا حجة على الإسلام، بل إن شرع الله، شرع الله بمعناه الواسع، شرع الله الذي فيه المعاملات وفيه الحدود وفيه كل أركان الدين، هو الذي يحكم بين الناس. معي اتصال من البحرين الاخ محمد. السلام عليكم.
انا ابو حمد. ابو حمد
اهلا بك يا ابو حمد، تفضل.
بالنسبة انا بيتكلم عن سب الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا سوينا حق الرسول صلى الله عليه وسلم لما يسبونا حسن الشيطان والرواطب.
نعم
والله احنا نتعب من هذا الكلام، كل يوم ليل ونهار يسبونا وإحنا ساكتين، والعرب لا يتكلمون ولا حاجة بس ساكتين.
طيب ما رد الفعل المطلوب يا اخ ابو حمد؟
المفروض اي واحد يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يعدم في انحاء العالم.
بارك الله فيك اخي الكريم. يعني نعم، يعني هذا حكم واضح. لما قتل الغلمان الرجل على عهد سيدنا عمر حمد سيدنا عمر هذا الفعل، ولما قتل الرجل الاعمى زوجته التي وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم وأساءت إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دمها هدر. إذن أولئك الذين يسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون منهم موقف واضح. معي عبد الله من الرياض. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
مساء الخير يا أخ سامر.
الله يبارك فيك، أهلا بك أخ عبد الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
موضوع الحلقة هو نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام واجب على الجميع إن شاء الله.
نعم.
لكن فيه يعني قبل هذا إشاعة الرافضة لله سبحانه وتعالى.
نعم.
فأعتقد والله أعلم أنهم وراء الإشاعة للرسول لكي يعيدوا الالتحاق بعباية الإسلام مرة أخرى، لأنهم فقدوه عندما دعوا بشار الذي دعا الألوهية.
نعم.
انكشفوا أمام العالم أنهم ليسوا مسلمين في الأصل. فأعتقد والله أعلم أنهم هم الشيعة نفسهم الروافض هم اللي خلف اللي ساعد الرسول حتى يرجعوا معنا ثاني مرة، يعني يحاولوا أنهم يمثلوا علينا كأنهم مسلمين.
صحيح.
نعم هم إسلامهم عن طريق بسال البيت وما اللي ساعد الرسول فهم دعمهم لبشار هو أكبر إلحاد على وجه الأرض أصلاً. نعم. ولا يعني انكشفوا أصلاً.
بارك الله فيك أخ عبد الله. إذن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم واجب علينا جميعاً. تعالوا لنتعرف على رأي واحد من دعاتنا الأكارم ثم نعود إليكم.
هذه المظاهرات شيء طيب يعبر عن حب المؤمنين لرسول الله، وأن هذا الحب كامن في صدورهم مهما كانوا في درجات إيمانهم مختلفين. ففي هذه المظاهرات خرج العامة، منهم الأقوى إيمانا والأكمل إيمانا والأقل والأضعف والأنقص إلى غير ذلك. أنا أقول هذه المظاهرات تعبر عن الحب، ولكن ليس هذا هو الحب الحقيقي. الحب الحقيقي طاعة واتباع وخضوع وانقياد واستسلام وامتثال. ولذلك قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال الحسن البصري رحمه الله هذه آية الامتحان، آية الامتحان، ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فعنوان المحبة الاتباع والطاعة والانقياد والامتثال والتأسي به صلى الله عليه وسلم كما أمر الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون في جانب دون جانب ولا في ناحية دون ناحية، ولكن يجب أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في العبادة لله عز وجل وفي معاملتنا للناس كافة. نتأسى برسول الله في عبادة لله، نتأسى به عليه الصلاة والسلام في معاملته لأهل بيته أزواج نساء وأطفال، نتأسى به في معاملة الجيران، نتأسى به في البيع والشراء، نتأسى به في السلف والقضاء، نتأسى به في الحرب والسلم والأمن والخوف والاجتماع والاقتصاد. نجعله الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والمثل الأعلى والإمام الأعظم. فإذا تأسينا به عليه الصلاة والسلام وأحيينا ما نتعلم من سنته في أنفسنا ودعانا الناس إلى أحياء تلك السنن، يومئذ نكون حقا أقمنا الدليل الصادق على حبنا لرسول الله ونصرتنا له. فليست النصرة مجرد أن أخرج في مظاهرة ساعة وساعتين أو يوم أو يومين ثلاثة وبعدين أرجع تاني إلى ما كنت عليه قبل ذلك. ربما أنا أكون مسلم يعني تحصل مني إساءة لرسول الله وأنا لا أدري. كيف الإساءة؟ بهجر السنة وترك السنة. بل أحيانا بعض من ينتسب الإسلام يسخى من السنة ومن أهلها، فهو يسيء إلى رسول الله وهو في الحقيقة يريد أن ينصر رسول الله. إذن علينا أن نعلم أن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تكون باتباعه، باقتفاء أثره، بالتمسك بشريعته واتباع سنته عليه الصلاة والسلام.
إذن علمنا أن هناك آية هي آية للامتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، آية لامتحان المسلم، هل هو متبع أم هو مبتدع؟ آية عظيمة من كتاب الله يتبين منها أن من يريد أن يحبه رب العالمين فعليه أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد الفاصل نعود إليكم ونستكمل لقاءنا مع العلماء ومعكم وبكم بإذن الله تعالى، يستمر اللقاء فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. عدنا إليكم بعد الفاصل ومعي الأخ ناصر من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أخي ناصر السلام عليكم. طيب ربما عاد إلينا أخونا ناصر، ولكن تعالوا بنا مشاهدي الكرام نعود إلى موضوع الحلقة وهو نصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نصرة الحبيب المصطفى كما بينها لنا علماؤنا في هذه الحلقة تكون بالاتباع لا بالابتداع، بينها لنا علماؤنا بالآيات القرآنية الكريمة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه آية الامتحان كما بينها فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. معي أخونا محمد من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أخ محمد، اتفضل.
أخي العزيز، بخصوص قضية السب لرسول الله عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام،
ولا قضية عملية يجب أن نعملها في كل الدول العربية والإسلامية للمساجد، خطبة جمعة تحدث من الجهة الحكومية أو من الجهة الرسمية وزارة الأوقاف، جميل الكلام، ولا يستطيع الإمام أن يخرج عن صلب الموضوع أن يحدد له. طيب وجدت الحسينات، لماذا لا تكون هناك رقابة على كل الحسينات وكل المجتمعات الدينية الشيعية وتحديد الكلام الذي يتناولونه في جلساتهم السرية والعلنية، وإذا حصل أي تجاوز يحاسبون هذا مثل ما يحاسب الإمام السني.
نعم
يعني هاي بداية عملية ليست كافية.
نعم صحيح ما قلت أخي الكريم، وهذا ما ندينا به دائما. إذا كنتم تراقبون الخطباء على المنابر يعني راقبوا المهرجين في الحسينيات. أخي ناصر السلام عليكم.
السلام، مساك الله بالخير.
أهلا بك أبا أسامة، تفضل.
طال عمرك من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة أصحابه وزوجاته وذريته والبيته، فكيف بمن يتطاول عليهم؟ كل من يتطاول عليهم هو تطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. نعم.
وناقض للشهادتين، ثم أن هناك عقيدة الولاء والبراء.
نعم.
وهناك توحيد، فكل من يتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم بين التوحيد وبين الشرك، بين مؤمن وكافر. ما دام الشيئين هذين، فسوف يكون هناك تطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن على المسلمين تطبيق عقيدة الولاء والبراء. والسلام عليكم.
بارك الله فيكم يا أبا أسامة، لكن السؤال يعني لماذا يعودون؟ لماذا يسبون نافور ثم يعودون؟ هل وجدوا فينا أن هذه الثورة وهذا الفوران يساوي صفر؟ سؤال نطرحه.
ستجد أن غضب مئات الملايين من المسلمين محصلته على ميزان أعدائنا تساوي صفر تقريبا، بدليل أنهم يغضبون المسلمين الآن، فإذا ما انتهت غضبتهم يعودون مرة أخرى، فإذا ما انتهت عادوا مرة ثالثة. إحنا كأمة إسلامية يجب تماما أن نعي وأن نفكر وأن نفهم أننا إذن لا نفعل شيئا، يعني نحن نغضب ولكن لا نفعل شيئا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فسنته أنه كان فاعلا، يعني هو الآن إذا أوذي لكن بعد 10 سنين أصبح عنده ما يفعله. إذا لم تفهم الأمة الإسلامية أين الطريق وكيف تتحرك، فكل الفعاليات التي تدعي أنها تدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام هي مجرد تسلية للمسلمين في مصابهم وفقط. لذلك لماذا الآن هذه؟ لأنهم الآن يريدون أن يقيسوا، صدقني يريدون أن يقيسوا من الذي لا يزال في داخل بلاد المسلمين متحركا، لأن عندهم خرائط ويعدون للمواجهة. فلا بد أن نأخذ الموضوع في إطار أنها عملية مواجهة بين الطرفين وليس فقط. والدليل على ذلك أنه برغم الثورات التي حدثت في تونس ومصر وليبيا واليمن، إنما برغم هذا المسجد الأقصى تنتهك حرماته، فإذا هم لا يخافون حتى من الأنظمة التي أنتجتها هذه الثورات. النبي عليه الصلاة والسلام يساء إليه، وإذا لا يخافون. نحن لابد أن نجد طريقنا، ونسأل الله أن يرشدنا يا رب العالمين.
تحية لحضراتكم من جديد. إذن يساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونفور ونفور، ثم تخمد هذه الثورة أو تنطفئ هذه الجدوى، ثم يعودون لأنهم علموا أن المحصلة كما قال شيخنا منذ قليل تساوي صفر. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قوة ها هنا في الآية جاءت نكرة. لماذا؟ لأن القوة بمعناها الشامل الواسع، أن نعد لهم قوة السلاح، قوة البدن، قوة الرأي والرؤى، قوة العلم. علينا نحن المسلمين أن نعود إلى حظيرة الإسلام، أن نلملم شملنا وأن نكون أقوياء بحق. ساعتها لن يستطيع واحد أن يرفع عينيه وأن يقول كلمة نابية أو أن يسيء إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما أولئك الذين يقولون إننا مسلمون أو يدعون أنهم منتسبين إلى الإسلام، ثم دائما يطلقون هنا وهناك ألسنتهم بإشارة أو بهمز أو بلمز أو بغمز أو بشبهة في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو آل بيته الأطهار، هنا لابد أن نقف أمامهم طويلا. معي اتصال من العراق. أبو يوسف، السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
يا أخي أنا في قلبي حفرة.
لما يا أبو يوسف؟ تفضل.
والله يا أخي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يهمه أمر المسلمين فليس منهم.
نعم تفضل.
ونحن أبناء العراق يعني نشكو الأمرين، تركتمونا إلى إيران أخي، فنعاني ما نعاني من ظلم من أخوتنا العرب، أنه لازم ينظرون إلى العراق نظرة أخوة. تركتمونا. يعني والله أني أشاهد التلفزيون يعني حائر ماذا أقول لنفسي ولأخوتي المسلمين في العالم. والله يا أخي نحن نعاني من ظلم في بلادنا، نحن لا نعاني من الاحتلال الأمريكي بل نعاني من الاحتلال الإيراني، وأخوتنا المسلمين العرب خاصة تركونا إلى إيران. فيا أخي بالله عليكم نظرة من أخوتكم العراقيين انظروا لهم.
ندعو الله أن يثبتكم يا أبا يوسف، أبشر يا أبا يوسف، ندعو الله أن يثبتكم وأن تعود العراق كما كانت سنية، أن تعود العراق آمنة لأهل السنة فيها بإذن الله تعالى. وحتى نهاية اللقاء أترككم مشاهدي الكرام مع عالم جليل يطل على شاشتنا لأول مرة، وهو نادر أن يخرج على شاشة من الشاشات، ولكنه وعدنا أن يكون معنا دائما لأنه مهتم بالأمر الذي نهتم به، فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم.
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فقد جعل الله سبحانه وتعالى من مقاصد البعثة الشريفة أن يعرف الناس قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتقربوا إلى الله عز وجل بحبه وتعظيمه وتوقيره، كما قال عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامه وتعزيره من مقاصد هذه البعثة الشريفة لبيان ما له عند الله من المنزلة الشريفة العالية التي استحقها، لأنه أمعن في تحقيق العبودية لربه عز وجل إمعانا رفعه فوق جميع الخلق، حتى امتدحه ربه تبارك وتعالى بصفة العبودية في أشرف المقامات في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي غيرها من المقامات، فقد أمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحقيق العبودية لله، وصار مثال الكمال البشري المطلق، فهو خير الأنبياء وهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقي إخوانه من الأنبياء والمرسلين من أذى قومهم، لكن الفرق أن النبي كان يبعث من قبل في قومه خاصة. ومن خصائص رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أن الله بعثه إلى الناس كافة، بعث إلى الأحمر والأسود وإلى الجن والإنس صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء الذين يتطاولون على مقامه الشريف هم يجتنبون لأنفسهم أشد أنواع النكال والانتقام من الله تبارك وتعالى، لأنهم يؤذون رسولهم الذي أرسل إليهم. هؤلاء أجمعون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما نقول في عاد مثلا أو في ثمود أو غيرهم، إن الله أرسل لهم نبيهم. كذلك جميع البشرية من بعد بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، هؤلاء جميعا هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الناس ينقسمون إلى هذه الأمة تنقسم إلى أمة الدعوة وأمة الإجابة. فجميع من واطئ هذه الأرض منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة في كل أقطار الأرض، جميع الأمم بكل جنس ولون ولسان، هؤلاء جميعا هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم مسؤولون عن رسالته وهي موجهة إليهم وهم مخاطبون بها، وسيحاسبون على موقفهم منه ومن رسالته شاءوا أم أبوا. فإذا أما الأمة الأخرى فهي أمة الإجابة الذين شرفهم الله باتباعه صلى الله عليه وسلم والإسلام الوجه لله عز وجل. إذا هذه وأكثر ما يوقع هذه الأمة أمة الدعوة اللي هي البشر جميعا في هذه الجريمة الكبرى وهي أذية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الجهل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جملة أسباب أخر. هذا الجهل الذي سوف يجعل من يموت منهم مصرا على كفره يندم أشد الندم بمجرد دخوله القبر. فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه رفاقه أتاه ملكان فيقعدانه أو يجلسانه ثم يسألانه ثلاثة أسئلة إجبارية: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. أما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام، ويقول إنه هذا العبد هو محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق فاتبعناه إلى آخره. أما الكافر فيقول في كل سؤال ها ها لا أدري، حتى إذا سئل ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه، فيقولون له فيقولان له محمد، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فمشكلة هؤلاء أنهم يسمعون ما يقال لهم ولا يتحرون، مع أن الله عز وجل أعطاهم كل أدوات البحث عن الحق فأهدروها فيما يفيد وما لا يفيد، وأهملوا القضية الأم التي يجب أن ينشغل بها كل واحد من البشر، وهي علاقته بخالقه والمصير الذي يعني سيؤول إليه. وقد فرق الله عز وجل بين أذيته، بين أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أذية المؤمنين، بل ربط أذيته بأذية رسول الله، فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، ثم قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كأذية غيره، وقال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فهو حجة الله على هذه البشرية التائهة الضائعة التي تبحث عن طريق الهداية، وهو أقرب ما يكون إليها كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله. هذه الأذية يترتب عليها خاصة أنها لا تكون إلا بالكذب والافتراء وترديد الأراجيف والأكاذيب، ولذلك فإن تكرار هذه الأذية والإصرار عليها هو صورة من أسوأ صور الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. نحن نقول إن أعظم حق لكل إنسان، الناس الآن يتنادون في أقطار الأرض والمنظمات العالمية بما يسمونه هم حقوق الإنسان، لكنهم يتجاهلون أعظم حق من حقوق الإنسان، والذي يعتدي على هذا الحق ويضيع هذا الحق من حقوق الإنسان هو أعدى أعداء الإنسانية، وهو أولى بالمعاقبة من مجرمي الحرب. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يصدون الناس عن سبيل الله ويريدون أن يظهروا سبيل الله على أنها سبيل معوجة، بل يزعمون أيضا أنها تهدر حقوق الإنسان في زعم هؤلاء، لكن في الحقيقة أعظم حق من حقوق الإنسان هو ألا يحال بينه وبين الاطلاع على الإسلام كما أنزله الله. لا نقول يدخل في الإسلام، هذه مسؤوليته هو ولا إكراه في الدين، لكن نقول إن كل حق يجب أن كل إنسان يجب أن يعطى فرصته لكي يسعد في الدنيا والآخرة عن طريق اعتناق الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل من يشوه الإسلام يحرم البشرية ويحرم الإنسان في كل مكان من أن ينال هذه الفرصة. ربما إذا سمع عن الإسلام واهتدى ينجو وينال السعادة في الدارين، أما إذا أعرض أو ردد ما يقول أعداء الإسلام كما يقول الكافر في قبره سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فلا شك أن من تسبب في صد هؤلاء الناس بالشتائم وبالسباب وبالتطاول إنما هم يمارسون هذه الجريمة ويحصدون أسوأ العواقب من الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى توعد من يتطاول على هذا المقام الشريف بعقوبة شديدة. حينما عير بعض صناديد قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر، يعني لأنه لم يكن يعيش له أولاد ذكور، نزل دفاع الرب عز وجل عن نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فعادة الله وسنة الله عز وجل في من يتطاولون على مقام الشريف أن الله يخمل ذكرهم ويحبط شأنهم وينتظرهم العذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم هؤلاء الناس رشدهم كي يدركوا هذه الكارثة التي يجرونها على أنفسهم بتشويه صورة من أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق منقذا للبشرية وليخرجها من الظلمات إلى النور، وأن يعني لا يحول دون البشر ودون أعظم حق من حقوق الإنسان، ألا وهو أن تصله رسالة الإسلام كما أنزله الله تبارك وتعالى بدون تشويه وبدون تحريف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أهدانا العزة والشرف ونظل نردد سيرتك.